إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين. فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وأيادي سابغة، ولنمثل لهذا أمثلة. فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكملوا الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، يقولون متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. عليك أن تتأمل تأملا دقيقا في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا القول الذي ذهب إليه سيناقش بعد حين. ويقول رحمه الله: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكملوا الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، يقولون متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات. تأمل في هذا الكلام تأملا دقيقا. قد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى، هذا الوارد لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهره. هذا ما قاله رحمه الله تعالى وصار إليه. فلننظر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: هذه الآية أشكلت على العلماء، يعني آية يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال: وفيها قراءة سبعية: وظنوا أنهم قد كذبوا. فعلى قراءة التشديد كذبوا، الأمر فيها واضح، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا، فأيسوا من التصديق. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لكن الإشكال في قراءة كذبوا. ظاهر كلام الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيح، ولكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، وإنما لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن. تأمل في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يرد كلام شيخه في هذا الموضع ويذهب إلى غيره، فيقول: هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله إذ قال: كذبوا، أي قد كذبوا بوعد النصر. ومعنى كذبوا أخبروا بالكذب، كما جاء في الحديث: صدقك وهو كذوب، الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وهذه لو بقيت لكانت مطعنا في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم. ولكن شيخنا رحمه الله يقول إن هذا وارد يرد على القلب ويتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. ويقول شيخنا رحمه الله إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة. لخص كلام شيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى بأرفق عبارة وأحسنها، قال: وعندي أن الأمر ليس كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في هذا، وأن معنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لأنهم لو صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون لجاءهم النصر. فأظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم. وحينئذ ليس في الآية مشكل، تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال، لأن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول إن القول بالذي قاله رحمه الله أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة. والذي ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما هو أخذ بظاهر الآية، فبقيت الآية على ظاهرها بدون إشكال، حتى إذا استيأس الرسل، يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإنا معكم، جاءهم نصرنا. هذا المعنى الذي قلت، والقائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يظن أنها الساعة، كما في الصحيحين، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: وكيف يظن أنها الساعة؟ يقول العلامة ابن عثيمين: وكيف يظن أنها الساعة؟ الساعة لها أشراط وعلامات لم تأتي، لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه صلى الله عليه وسلم نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدمها. هذا ما ذهب إليه، فاعتمد الوارد في هذا الموضع ولم يعتمده في الموضع الذي اعتمده فيه شيخه العلامة السعدي رحمه الله تعالى. إن العلامة السعدي رحمه الله تعالى اعتمد الوارد الذي يضمحل ويتلاشى، ولكن بقوة هذا الوارد يرد ثم بقوة الإيمان يضمحل ويتلاشى. اعتمده في قول الله جل وعلا: قد كذبوا، فكأنهم قد كذبوا من ربهم تبارك وتعالى بوعده بنصرهم. فهذا، ولكن هل هذا كذلك؟ دفع ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكنه اعتمد الوارد نفسه فيما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالفزع الذي وقع لما ظنها الساعة وقد كسفت الشمس مع أن لها علامات ولم تأتي العلامات بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب، بل من صريحه، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. هذا الذي قاله رحمه الله تعالى علق عليه تلميذه العلامة ابن عثيمين بقوله: ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية يقول تنازع الناس فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، فقد سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. ذكر ذلك قطع الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بأن حديث الغرانيق باطل موضوع، وأنه باطل سندا ومتنا. يعني حديث الغرانيق. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ففي فهمه للحديث مسلك آخر، قال: ومنهم من أنكر هذا، يعني حديث الغرانيق، وقال: لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني على هذه الأصنام ويقول تلك الغرانيق العلى، وأنكروا إنكارا عظيما الآثار الواردة في هذا المعنى. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو قول الرسول، وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول فقالوا هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا، وهي في الواقع ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ألقى الشيطان في أمنيته. فلعل هذا من فعل الشيطان، وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. هذا رأيه. قال الشيخ الألباني ببطلانها سندا ومتنا رحمه الله تعالى، وهو لم يذهب إلى إبطالها إلا بالطريق الحديثي على طريقة المحدثين، يعني هو لم يقل بدءا هذا الكلام، لو تركناه فإنه يضر بالرسالة، لأن هذا الكلام كأن فيه تشكيكا في الوحي الذي أوحي إلى رسول الله، ثم يتحرك في إبطال النص من هذه القاعدة. ليس كذلك، وإنما العمل الحديثي هو النظر في الإسناد والنظر في المتن على قواعد أهل الحديث، فإذا ثبت الحديث ثبت، وإذا لم يثبت الحديث رد. هذا هو عمل المحدثين. فهذا الموضع عندما تنظر في التعليق على هذه القاعدة للعلامة السعدي رحمه الله من العلامة ابن عثيمين عليك أن تتأمل فيها تأملا طويلا، وأن تفهم ما هنالك من الكلام. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مصنف مستقل سيذكره العلامة ابن عثيمين بعد قليل، وهو نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وبالطريقة الحديثية المنضبطة، لأنه رحمه الله تعالى ما كان يتشهى ولا كان يقول بالرأي، وإنما كان رحمه الله تعالى يجري قواعد المحدثين على وجهها، فما ثبت فذلك وما لم يثبت فلا بد أن يرد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومنهم من قال إن التمني في قوله إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراء، يعني أن الرسول أو النبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها، وهذا ضعيف. ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة، فيلقي في قلوب أناس شكا وشبها، ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فيكون هذا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في أمنيته قول يسمع فيظن أنه القرآن، ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويبين بطلانه ويحكم الله آياته، والنسخ معناه هنا أن ينسيهم إياه حتى لا يكون له أثر، ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم مرض. وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس صوابا. وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة بل باطلة، وبعضهم ينكرها إنكارا عظيما، حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. قال: ونحن نقول وليكن هذا ضعيفا، لكن الشيطان يلقي في القراءة سواء الغرانيق أو غيرها. والذين ضعفوه ظنوا أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من قول الرسول، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هي لا تضر سواء صحت أو لم تصح، ما دام أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته فليس فيه إشكال. ثم إن الآيات صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيها وليس الرسول يتلوها. ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا، بل قال: ألقى الشيطان في أمنيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.